Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. سياسيون وأكاديميون ينتقدون تصريحات البرهان وترحيب واسع بتوقيع اتفاق التعايش السلمي بين مكونات النيل الأزرق. مقتل امرأة وإصابة شقيقها في هجوم مسلح بوسط دارفور، ونازحون بغرب دارفور يطالبون ببعادة الدعم السريع من معسكر كريندين. اتجاه قوي لاستمرار إضراب المعلمين وتصعيد الاحتجاجات، وأساتذة الجامعات ينظمون وقفات احتجاجية بالتزامن مع الإضراب. حركة حق والناصر يستأنفان نشاطهما في الحرية والتغيير، ومصر تنفي تجميد مبادرتها في الشأن السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث الاشتراكي إنه تصريحات البرهان المتكررة أمام الوحدات العسكرية بشأن تدخل السياسيين في الجيش تعتبر تهريضا ضد الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي. وقال عادل خلف الله في مقابلة مع راديو دبنجا إنه تصريحات البرهان تعبر عن عدم حرصه على الانتقال الديمقراطي وتستبطن رفضه الخروج الحقيقي والفعلي للقوات المسلحة من السياسة، واعتبر الخطوات محاولة من البرهان للتعامل مع الجيش كأنه حزب سياسي يتبع له، والسعي لتوظيفه ضد الشعب والأحزاب وضد الانتقال الديمقراطي. وأضاف في هذا الخصوص:
غايب الانقلاب ماضي باتجاه تعبئة القوات المسلحة وكأنها حزب سياسي له، ويوظفه باتجاه تعبئته ضد الشعب وضد الأحزاب اللي هو بيعني ضد الانتقال الديمقراطي.
اعتبر البروفيسور صلاح الدوما أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية تصريحات البرهان الأخيرة محاولة للالتفاف والنقوص عن تعهداته السابقة بعدم تدخل الجيش في السياسة وترك أمر السياسة وتشكيل الحكومة للمدنيين. وقال البروفيسور صلاح الدوما لراديو دبنجا إنه خطاب البرهان متناقض ويتناقض أيضا مع أقوال وتصريحات سابقة. وأضاف البروفيسور صلاح الدوما في هذا الخصوص:
لا دليل على أنه أدار ظهر لتعهداته السابقة لا يتدخل في القضايا السياسية والشؤون السياسية ويترك أمر السياسة وتشكيل الحكومة والإدارة السياسية القادمة للمدنيين، ده التفاف ونقص للعهود السابقة. ويعني هذه ليست أول مرة يعني ينقص فيها البرهان عن تعهداته السابقة.
من جهة أخرى أكد البروفيسور صلاح الدوما إنه خطاب البرهان موجه للفلول وللدولة العميقة، وحول اتهام الحكومة السودانية بتجنيد مرتزقة للحرب في دولة أخرى، في إشارة إلى ما يتردد عن محاولة التغيير في إفريقيا الوسطى. أوضح البروفيسور صلاح الدوما إنه نفي البرهان دليل إثبات، وقال: نحن تعودنا على كذبهم خلال مسيرة حكمهم التي امتدت لعقود. وأضاف البروفيسور صلاح الدوما في هذا الخصوص:
الخطاب ده طبعا هو موجه للفلول أولياء نعمته، الفلول والدولة العميقة، وده يقول أنه المدنيين أو قوى إعلان حرية التغيير هم اللي بيخضعوا للسفارات الأخرى، وهم يعني هناك أجندات يعني مرسومة لهم عليهم تنفيذها وكذا. يعني أنت ما هذه الجهة اللي بتتهمها بكل هذه الاتهامات وقعت مع اتفاق.
قال المك الفاتح عدلان ناظر عموم قبائل النيل الأزرق إنه الاتفاق الإطاري للتعايش السلمي الذي جرى توقيعه يوم الأحد في الدمازين يهدف لوقف العدائيات، واعتبره خارطة الطريق للتواصل بين الفرقاء وصولا للصلح الدائم. وقال في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إنه المرحلة الحالية تتضمن تكوين آلية من الإدارة الأهلية والشباب والحكومة والخبراء والأعيان لنشر ثقافة السلام ونبذ العنف وإيجاد الحلول اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
وقف العدائيات يعتبر ده خارج الطريق للتواصل مع القاعدة للوصول لاتفاق بين الفرقاء. المرحلة الأولى دي هي يعني تكوين آلية من الإدارة الأهلية ومن الحكومة ومن الشباب، من الشباب بالتحديد والخبراء والأعيان.
من جانبه قال محمد موسى رئيس آلية أبناء الهوسة في النيل الأزرق أن طرفي النزاع واللجنة العسكرية عقدا اجتماعا تمهيديا يوم الاثنين للتشاور حول المصفوفة المزمع الاتفاق عليها، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن اللجنة ستعمل على تحويل بنود الاتفاق الإطاري 16 إلى مصفوفة قابلة للتنفيذ وفقا لجدول زمني وصولا للصلح والاتفاق النهائي، وأكد ضرورة عودة النازحين والقبض على المتهمين ومحاسبتهم وجبر الضرر ورد المظالم وحسم الخروقات بصورة فورية. وأضاف هذا الخصوص:
نحن كطرف كمكون هاوس والمكون الآخر واللجنة الأمنية الكونة رئيس مجلس السيادة البرهان هنقعد مع بعض هنعمل مصفوفة بعد ما يتم تنفيذ القانون، نضبط المتورطين، نرجع الناس اللي نزحوا، كل الحاجات اللي بتخلي انه يكون في حسن الهوايه حتكون تنفيذه عداها. الناس بتفكر في كيف تتم الصلح النهائي بعد جبر الضرر ورد المظالم.
حظي الاتفاق الإطاري للتعايش السلمي الذي تم توقيعه بين مكونات النيل الأزرق يوم الأحد بترحيب واسع من القوى السياسية والمدنية والمهنية والمواطنين. وقال أحمد الحاج رئيس قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس حزب الأمة القومي لراديو دبنجا إن الاتفاق خطوة إلى الأمام لحقن الدماء، واعتبره أفضل من الاتفاق السابق لأنه اشتمل على آليات للتنفيذ من بينها مجلس السلام. وأضاف هذا الخصوص:
نحن كقوى حرية وتغيير بنأكد عليه وبنفتكر أنه هو خطوة للأمام لحقن الدماء، وفيها إيجابيات أحسن من التوقيع الأول اللي كان تم توقف العدايات سابقة، لأنه دي فيها آليات بتاع تنفيذ الوقف العدايات من ضمنها مجلس السلام الموجود أصلا بشكل أنه يتم تدعيمه بقوة أخرى.
من جانبه قال بكر درويش سكرتير الحزب الشيوعي في النيل الأزرق إنه الاتفاق الإطاري للتعايش السلمي بين مكونات النيل الأزرق خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ودعا لدمج مبادرات الخريجين والرياضيين وغيرها في مبادرة واحدة. وأضاف بكر درويش:
الخطوة بالنسبة لنا نحن خطوة جادة، يعني في إنه يجيبوا الشيوخ يكونوا هم جزء من الصلح. بعد ذلك يعني مفروض تصبغ على عداك حاجات تانية، يعني الشكل بتاع الديات، الشكل بتاع تعويضات للطرفين اللي تم في الحريق، الآثار اللي حصلت للجانبين.
قتل دار السلام محمد آدم 22 سنة وأصيب شقيقها يوم الأحد في هجوم شنه مسلحون على عربة بوفالو تابعة للمركز الصحي في خور كل في الطريق بين زالينجي وسقادر بمحلية نيرتدي. وقال أقارب القتيلة لراديو دبنجين وثلاثة مسلحين يستقلون موترين أطلقا النار على العربة مما أدى لمقتل دار السلام وإصابة شقيقها حسين آدم 32 سنة. وأشاروا إلى فتح بلاغ بالحادث لدي الشرطة الموحدة في منطقة سقادر ودفن الجثمان بالمنطقة. وأضاف أحد أقارب القتيلة في هذا الخصوص:
كان في عربية جامعة زالينجا عند ريس جاي كبكابية، وقبل ما يوصل في منطقة سغدر وقاموا لإطلاق أيرة نارية وقتل مواطنة دار السلام محمد آدم تور وأصيب أخيه حسين محمد آدم تور.
طالب نازحون من معسكر كريندينغ 2 بولاية غرب دارفور بإبعاد قوات الدعم السريع التي ارتكزت داخل المعسكر منذ 5 أيام. وقالت نادية وهي عضو لجنة معسكرات غرب دارفور لراديو دبنجا إن النازحين يطالبون بإبعاد القوات بسبب اتهامات تتعلق بضلوعها في الهجمات السابقة، وطلبت باستبدال القوات بالشرطة والاحتياط المركزي وتمركزها خارج المعسكر. وأضافت في هذا الخصوص:
جابهم حدهم في معسكر كريندينغ 2 وبعد 5 أيام، ونحن أصلا قوات ما دايرين داخل المعسكر. إذا كان من ناحية تأميمية نحن دايرين قوات نظامية مثل الجيش والشرطة والاحتياط المركزي، القوات دي برضو لازم يكونوا في أطراف المعسكر.
طالب اللاجئون السودانيون المعلمون في مدارس معسكر أركو سيني بشرق تشاد بزيادة الحوافز الشهرية بسبب غلاء المعيشة وتوقف توزيع الحصص الغذائية، وسلم المعلمون مذكرة لمنظمة جيرس عبر منسق التعليم التابع للمنظمة في مكاتبها في مدينة مجرس التشادي يوم الجمعة الماضي، مؤكدين أنهم وأسرهم غير مستفيدين من توزيع المبالغ المالية التي تجري الآن. أعلنت لجنة الأطباء المركزية حصر 5 إصابات في مواكب 14 يناير، وأوضحت اللجنة في تقرير ميداني أنه من بين الإصابات حالة إصابة بعبوات غاز مسيل للدموع في الرأس أدت لحدوث كسر في الفك. من جهة أخرى أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم الخروج في موكب 17 يناير إلى القصر الجمهوري تحت شعار ضاقت خلاص لإسقاط الانقلاب العسكري. هدد المجلس الأعلى لنظارات البيجا جناح الناظر تريك بإغلاق الشريك في حال إصرار قوى الاتفاق الإطاري على إقامة ورشة شرق السودان. وقال طه فكي شيخ طه الأمين العام للمجلس في بيان أنه عقد الورش بمعزل عن أصحاب المصلحة الحقيقيين تحدي جديد، وقال أنه الإصرار على تجاوز مطالب أهل الإقليم بفرض وصايا جديدة هي بمثابة هدر الاستقرار النسبي الذي يسود الإقليم. استأنفت حركة حق والحزب الوحدة والناصري نشاطهما في قوى الحرية والتغيير بعد توقف لأكثر من شهر على خلفية توقيع الاتفاق الإطاري. وقال الحركة والحزب في بيانان منفصلين أن القرار جاء بعد عقد اجتماعات منفصلة مع لجنة مكلفة من الحرية والتغيير. وقالت حركة حق أنها تعتزم التوقيع على الإعلان السياسي والمساهمة في بلورة آراء مشتركة حول القضايا المتبقية وصولا للاتفاق النهائي والتوقيع عليه. اشتكى طلاب في جامعة الخرطوم من تزايد أعمال النهب والسرقة في شارع الجامعة تحت تهديد السلاح الأبيض، مشيرين إلى وقوع 5 أحداث نهب يوم الأحد وإصابة طالبتين بجروح. وكشف طلاب عن نهب مقتنيات 3 طالبات جدد عصر الأحد في شارع الجامعة شرق بوابة النشاط بواسطة 3 أفراد على دراجة نارية موتر. أكد أحد شهود الاتهام في بلاغ مقتل رقيب استخبارات خلال الجلسة التي أقيمت صباح الاثنين في معهد العلوم القضائية بالخرطوم أنه لم يرى أي من المتهمين في مسرح الجريمة. وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع في تصريحات صحفية أنه شاهد الاتهام قال أنه صور القتيل وهو ملقي على الأرض. وقال المحامي أن المحكمة استمعت خلال الجلسة لـ3 شهود اتهام وإنها ستستمع خلال الجلسات القادمة لـ22 شاهدا. رحب ناشطون في مدينة بورسودان باتفاق حكومة ولاية البحر الأحمر وشركة جياد الأحد لإمداد المدينة بمياه الشرب من نهر النيل، ولكنهم شككوا في جدية الحكومة في تنفيذ المشروع. وقال الناشط علي محمد لراديو دبنجا إنه مصادر المياه المتاحة حاليا لا يمكن الاعتماد عليها، خاصة ما تنامي المدينة وزيادة الكثافة السكانية. ومن جهة تانية شكك الصحفي أمين سنادة في جدية الحكومة في تنفيذ الاتفاق وقال لراديو دبنجا:
أفتكر بأنه القضية بتاعة المياه بتاعة البحر الأحمر بغض النظر عن إنها من النيل أو بإنها تتعمل دراسات، هي تحتاج إلى نقاش عملي ونقاش علمي بعيدا عن العاطفة ودغدغة المشاعر بتاعة الجماهير، وتحتاج إلى مواجهة.
قال الدرية محمد بابكر القيادي في لجنة المعلمين لراديو دبنجا إنه كافة المعلمين بولاية الخرطوم انتظموا في اجتماعات موسعة في إطار التشاور مع القواعد استعدادا للخطوة القادمة مع بعد نهاية الإضراب الحالي في 29 يناير. وأوضح الدرية محمد بابكر في مقابلة مع راديو دبنجا عن اتجاه لتصعيد الاحتجاجات وتنفيذ الاعتصامات والتمسك بالإغلاق في ظل تجاهل الجهات المعنية بحل قضية المعلمين. وأضاف الدرية محمد بابكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله نحن هسه ده على مستوى العاصمة هنا، لكن برضو الولايات طالبناهم بنفس الحاجة دي، إنهم برضو يعقدوا اجتماعات عشان في النهاية تطلع رؤية موحدة لشكل تصعيد بعد يوم 29 إذا ما تمت الاستجابة للمطالب.
نظمت لجنة أساتذة الجامعات لاجسو يوم الأحد وقفات احتجاجية أمام بوابات عدد من الجامعات بالتزامن مع الإضراب الذي دخل أسبوعه الثاني للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي. وبالمقابل أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الزعيم الأزهري وتجمع أساتذة جامعة الجزيرة في بيانين منفصلين رفضهما المشاركة في الإضراب. الخبر الأخير في النشرة: نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري صحة ما راج عن تجميد بلاده لمبادراتها تجاه الأزمة السودانية. وقال حسام في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد الحوار الاستراتيجي المصري السعودي يوم الأحد بحسب وكالة السودان للأنباء إن القاهرة مستمرة في مساعيها الحسيسة لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية بالسودان من خلال عقد ورشة عمل سودانية سودانية بالقاهرة خلال الفترة المقبلة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف البروفيسور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية للحديث حول خطاب الفريق عبد الفتاح البرهان بولاية النيل الأزرق وتداعيات هذا الخطاب ولمن يوجه هذا الخطاب. أهلا ومرحبا بروفيسور صلاح الدومة.
ده دليل على أنه يعني هو أدار ظهره لتعهداته السابقة بأن لا يتدخل أو المجلس العسكري أو المجلس الانقلابي أن لا يتدخل في القضايا السياسية والشؤون السياسية، ويترك أمر السياسة وتشكيل الحكومة والإدارة السياسية القادمة للمدنيين. ده التفاف ونقوص للعهود السابقة، و يعني هذه ليست أول مرة يعني ينقص فيها البرهان عن تعهداته السابقة. وأيضا هذا الخطاب يعني يحمل تناقضات داخل الخطاب نفسه، يعني من بدايته إلى نهايته يتناقض مع بعضه البعض، هذه واحدة. وثانيا بيتناقض مع أقوال وتصريحات سابقة، وهذا برضو شيء طبيعي، يعني عرفناه من البرهان منذ ظهوره كرئيس لمجلس السيادة من أول يوم إلى اليوم. وأيضا يعني يريد أن يفهم الناس، ولهذه ليست المرة الأولى، أن الشؤون العسكرية الطلاسم لا يفهمها إلا هو، وأن العسكرية دي يفهمها ناس كثيرين، يعني وأن وزارة الدفاع في دول كثيرة، يعني في ألمانيا وفي بريطانيا وفي فرنسا وزير الدفاع امرأة، يعني وحتى مدنية غير عسكرية، يعني أبعد ما يكون، يعني عملية يعني إدارة. فيعني أنا لا أدري من أي أن أتى بفهم أنه هو الوحيد الذي يفقه في الشؤون العسكرية، وأن الناس الآخرين لا يفقهوا في العسكرية سواء كان المتقاعدين أو في الخدمة أو إلا الأشخاص الموالين للفلول والدولة العميقة والمؤتمر الوطني، هم فقط اللي بيفهموا في العسكرية، وهم فقط الوطنيين، وهم فقط الذين يحق لهم يعني منح حقوق الوطنية وحماية الدين وحماية العرب وأنهم أصيلين وإلى آخره من بقية الوهم الاجتماعي المخلوط مع بالكذب والإفك والضلال.
نعم. طيب في نقطة ثانية
تعودناه يعني.
نعم في نقطة ثانية بقول إنه ما في أحد يجبرنا يعني إنه علينا أن نغير مواقفنا لا سفارة لا غيره. فخطابه ده موجه لمن؟
الخطاب ده طبعا هو موجه للفلول أولياء نعمته الفلول والدولة العميقة. هو ده يقول أنه يعني المدنيين أو قوائل حرية التغيير هم اللي بيخضعوا للسفارات الأخرى وهم يعني هناك أجندات يعني مرسومة لهم عليهم تنفيذها وكذا يعني. ولكن وفق يعني حقيقة الأمر أنت ما هذه الجهة اللي بتتهمها بكل هذه الاتهامات وقعت معها اتفاق فيعني ده برضو تناقض ويعني ينضم لبقية التناقضات التي تعودناها من السيد البرهان الذي ابتلى الله السودان بمثل هذه المخلوقات يعني.
تاني برضو أشار إنه يعني فيما يتعلق بالوضع في أفريقيا الوسطى وإنه في مرتزقة يعني في اتهامات للسودان إنه بتجنيد مرتزق. هو نفى إنه ما عندهم أي علاقة فيما يتعلق بالذي يحدث في أفريقيا الوسطى. يعني ما تقييمك وتعليقك لنفي البرهان إنه ما عندهم أي علاقة فيما يحدث في أفريقيا الوسطى؟
كل الكلام ده يعني يصب في التناقضات والتناقضات وال يعني تغيير المواقف. طبعا ده يعني كذب وإفك يعني برضو تعودناه من الفلول والدولة العميقة والمؤتمر الوطني على مدى 34 عام أو 33 عام عادي يعني شيء هم يكذبون كأنه شيء لم يكن يعني. وبعدين النفي معناها إثبات يعني دائما النفي هو إثبات ولا شيء يدعو إلى النفي إلا إذا كان في هناك حقيقة يريد أن ينكرها. ويعني هذا النكران يضر أكثر مما ينفعه ولكن يعني جبلوا على ذلك وإنما يستجيب الذين يسمعون يعني لهم قلوب لا يفقهون بها. فاللي يفيدهم حقيقة هو قول الحقيقة مجردة وليس الكذب والإفك والضلال.
نعم طيب تقييمك
للعملية السياسية النكران.
نعم تقييمك شنو للعملية السياسية فيما يعني المؤتمر الأخير في قاضي الصداقة يعني والاتفاق الإطاري تقييمك له هل يمكن ده يعني يؤدي إلى تشكيل حكومة وحل مشكلة السودان؟
أولا إحنا نقول بالنسبة للاتفاق الإطاري يعني هو ليس مثالي وليس بممتاز ولكن ليس بالإمكان أفضل مما كان. والمضطر يأكل الميتة وفي ظروف معينة لا بد من تقديم تنازلات يعني صعبة ومرة تجرعها الإنسان مثل ما يتجرع السم. وفي التاريخ موجود مثل هذه الاتفاقات. قلنا ليس بالإمكان أفضل مما كان للظروف الداخلية والإقليمية والدولية ومن الصعب تفصيل هذا الكلام في ثواني. ولكن نقول يعني المجلس العسكري أو هذا المجلس الانقلابي يعني باللغة المصريين قلبه ما تؤيد طرشة يعني هو ليس مثل مثلا زين عبدين بن علي يصل إلى مرحلة يخجل من نفسه ويركب الطائرة ويفر أو مثلا حسني مبارك ويكلف أحد معاونيه بإعلان تخليه عن السلطة. ده مستعد يقتل إلى آخر درجة. وطبعا ده ديدن الجبان أنه هو لا يعني لا يريد أن يفدي الناس والمواطنين والبلد بروحه. لا يقدم الدولة كلها والشعب كله فداء على أنه يعيش إن شاء الله يوم واحد. ولذلك يعني همه أنه يعني يعيش هو بأي ثمن ولا يقدم لمحاكمة ولا يعني ينفذ فيه حكم القضاء. وهو يعلم أنه هو مجرم وارتكب جرائم ومطلوب وعقوبة الجرائم اللي ارتكبتها ثمن غالي جدا. ولذلك يعني لا بد أن الناس وهو يعني يمتلك السلاح ومعه من المعاونين مستعدين أن يقتلوا الناس وبالجانب الآخر المدنيين مصرين على المدنية، مصرين على أن لا الأمر يتطور ويكون هناك يعني حرب أهلية ويفوت الفرصة. ففي هذه الحالة لابد من تقديم بعض التنازلات لمثل هذه المخلوقات يعني. وثانيا على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي كذلك، والدولي مهم جدا جدا، ويعني لابد من يعني وضع في الحساب والاعتبار يعني رأيهم ومساندتهم. نعم الاعتماد على الخارج دليل ضعف، ولكن الظرف نحن فيه وطبيعة هذه الثورة وظروف التي تمر به الثورة مثل حروب التحرير، لابد من الدعم الخارجي والمساندة الخارجية. يعني لوحدك لا تستطيع والإصرار على المدنية في نفس الوقت لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتصر لمثل هذه المخلوقات التي يعني مستعدة أن تضحي بالشعب وبالوطن من أجل حياة ولو لمدة يوم واحد لهم.
شكرا جزيلا للبروف صلاح الدومة على هذه الإفادة، وشكرا جزيلا للمستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج حديث اليوم، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات. وفي هذه الحلقة خصصناها لمناقشة هياكل السلطة الانتقالية، وقد أجرينا عدد من المقابلات مع مختصين وخبراء في ذات الموضوع، وتأتي هذه الحلقة متزامنة عقب الورشة التي نظمها منتدى الجزيرة للحوار المدني الديمقراطي بالتعاون مع مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم بود مدني يوم السبت الموافق 14 يناير الحالي. وقدمت في هذه الورشة ثلاثة أوراق ناقشت هياكل السلطة الانتقالية. وفي المساحة التالية نستمع إلى الأستاذ عادل سعد فقاد، ده عضو منتدى الجزيرة للحوار المدني الديمقراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. عادل سعد فقاد، عضو منتدى الجزيرة للحوار الوطني الديمقراطي. الليلة قام المنتدى ورشة هياكل السلطة الانتقالية، هياكل السلطة بالفترة الانتقالية. اشتملت عليه ثلاثة ورقات. الورقة الأولى كانت ورقة أكاديمية قدمتها مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم. الورقة الثانية تحدثت عن هياكل السلطة في الاتفاق الإطاري المع والضد. الورقة الثالثة بتتكلم عن هياكل السلطة الانتقالية في ميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب. بنفتكر أن المنتدى نفاذ لفتح حوار بين مكونات المجتمع المدني في السودان بيقود إن شاء الله لتأسيس حكومة أو سلطة مدنية كاملة غير منقصة.
في المحطة التالية نستمع لإفادة من الأستاذ أيمن عمر أحمد، ده أستاذ محاضر بجامعة ود مدني الأهلي.
أيمن عمر أحمد أستاذ محاضر بجامعة ود مدني الأهلية وعضو منتدى الجزيرة للحوار المدني الديمقراطي. حقيقة المنتدى قام وفق رؤية تهدف لجمع القوى السياسية حول منصة تأسيسية للتنسيق فيما بيننا للوصول للهدف المنشود اللي هو الدولة المدنية الديمقراطية. لا يخفى على أحد أنه القوى السياسية المدنية بينها خلافات حادة جدا في وجهات النظر وفي الرؤية، إلا أنه القاسم المشترك بين كل القوى السياسية هو الدولة المدنية المنشودة. من هنا كان دور المنتدى أنه يكون بمثابة منصة تحتوي الفرقاء السياسيين المدنيين بحيث يتلاقوا فيها ويتواصلوا للوصول للهدف المنشود. واحدة من مشاكلنا الأساسية كقوة مدنية إنه التواصل بيناتنا ضعيف، وأي خلاف بين قوى سياسية للأسف بيتم تحويله أحيانا كثيرة لشيطنة الآخر أو اتهامه وتخوينه. فالأمر ده يعني في النهاية بيصب في صالح أعداء الثورة. من هنا أنا دار أكد على الهدف الأساسي للمنتدى اللي هو بمثابة منظمة مجتمع مدني بتحاول تذوب الخلافات، بتحاول تقرب وجهات النظر، وبتحاول تطرق القضايا الإشكالية اللي واجهت السودان منذ الاستقلال. في النهاية الجهد بتاعنا ده بيتكامل مع الأدوار السياسية والأدوار بتاعت الشباب في لجان المقاومة، والتكامل ده إن شاء الله بيقودنا لتحقيق حلمنا في الدولة المدنية الديمقراطية. شكرا جزيلا.
مستمعي راديو والتلفزيون دبنجا، في المحطة القادمة نستمع إلى الخبير في الحكم المحلي وأمين عام حكومة ولاية الجزيرة السابق الأستاذ عثمان عبد.
بسم الله. منتدى الجزيرة الحوار المدني الديمقراطي بالتعاون مع مبادرة أساتذة جامعة خرطوم اليوم يعني بقاعة اجتماعات جامعة ود مدني الأهلية انعقدت الورشة بعنوان هياكل السلطة الانتقالية. حقيقة يعني نحن في منتدى الجزيرة للحوار المدني الديمقراطي وفي إطار تدشين أعمال المنتدى يعني زي حبينا أنه نبدأ بهذا الموضوع المهم، لأنه بنعتقد أنه هياكل السلطة الانتقالية هي بتشكل البنية التحتية لمسألة التحول الديمقراطي. نحن إذا استطعنا أنه نبني هياكل سلطة انتقالية بشكل سليم، أنا أعتقد أنه بنرسي الأساس الأول ليعني حل كل المشاكل اللي بتواجه الفترة الانتقالية، وترسي لاستدامة لدولة فيما بعد الانتخابات لدولة استدامة للديمقراطية وكذا. نحن يعني زي حبينا أنه نطرح كل وجهات النظر من خلال هذه الورشة، بنركز على أهمية يعني عايزين نركز على أهمية إنه يعني حقيقة إنه خلال الفترة الانتقالية دي أهمية قيام المجلس التشريعي الانتقالي، لأنه نحن نعتقد إنه هو الأساس لاستدامة الوضع واستقرار الوضع الانتقالي. وفي هذا الإطار نحن بنعتقد إنه لابد من إيلاء اهتمام أكبر بالمسألة من القاعدة التحت اللي هي من خلال الحكم المحلي وصول الولايات حتى المركز، ودي مسألة أنا أعتقد أنها مهمة جدا، لأن أول حاجة بتزيد من القاعدة الشعبية للناس اللي بيشاركوا في عملية البناء الديمقراطي، وبالتالي يعني نقدر نوفر ضمانات كافية لأنه نعبر هذه المرحلة الانتقالية بكل التعقيدات الهسة هي موجودة فيها، أننا نعقد أننا يعني يكون في تمثيل وقاعدة شعبية كبيرة تشمل كل المجتمعات المحلية في القرى وفي الأحياء وفي مناطق النزوح وفي غيرها، لأنهم ديل هم أصحاب المصلحة الحقيقية في الديمقراطية وفي التحول الديمقراطي. شكرا لكم.
ضيفنا الغادم هو الدكتور عبد الله عكود.
دكتور عبد الله عكود عثمان اللي هو في التنسيقية بتاعت المنتدى بتاع الجزيرة المدني للحوار المدني الديمقراطي. المنتدى ده هو أساسا نفسه بيتكون من ثلاثة أوراق، اللي هي المبادرة بتاع أساس جامعة الخرطوم ومساق سلطة الشعب المدني المقاومة والاتفاق الإطاري. المطلوب كالآتي: حسن السودان بيعاني من حالة بتاعة تشرذم، حالة بتاعة عدم استقرار، حالة بتاعة سيولة في كل مجال، يعني سلطات غير موجودة. فالمزالة استمرت سنة، الشعب السوداني بيغاوم، لجان المقاومة لعبت دور كبير جدا في المزالة دي. فأي حراك سياسي في الشارع لازم يجي معه حراك سياسي لاتفاق للخروج من هذا البلد. حرب الجنوب مشت في اتفاق سياسي برضو في النهاية، لكن في النهاية لأنه كانوا قائمين النظام البائد كان غرضه الأساسي منهجيا وعقيدته قائمة على أنه يفصل الجنوب لأنه عنده مشروع حضاري.
في المحطة القبل الأخيرة نستمع للأستاذ مهدي أبو الحسن عضو لجان مقاومة واد مدني.
مهدي أبو الحسن يونس لجان مقاومة مدني. الرحمة والمغفرة لشهداء الثورة السودانية بدا من أول غطرة دم سقطت في معركة الديمقراطية والتحرر إلى آخر غطرة دم تسقط في معركة الديمقراطية والتحرر. الشفاء العاجل للجرحى، العودة الحميدة للمفقودين. طيب، حاليا نحن في ورشة التحول الديمقراطي في مبادرة أساست جامعة الخرطوم واتناقشت في شكليات المجلس التشريعي ورئيس المجلس الوزراء فحتى ذاته شكل القوى الثورة بالنسبة لنا حاليا نحن معروفة، لكن بشكليات الحاجات اللي ما شفتكر انه المبادرة يعني ما معممة او ما قومية في حد ذاتها محصورة على الخرطوم، لكن كويس انها بدأت تطلع في الأقاليم والولايات. نحن هنا هسه حاليا في واد مدني. الورشة ناقشت يمكن أغلبية الحاجات اللي ناقشتها مرتبطة بالمدنيين فقط، ما ناقشت المؤسسة العسكرية وإصلاح المؤسسة العسكرية، لأنه نحن في وجهة نظرنا إنه الانقلابات العسكرية هي السبب الأساسي المعطل الدولة السودانية اللي إنها هي تمشي لبر الأمان، والانقلابات العسكرية هي المعطل الحقيقي للتنمية في السودان، والانقلابات العسكرية هي المعطل الحقيقي للتحول الديمقراطي اللي بنحلم به نحن كلنا أبناء بنات الشعب السوداني. في رؤيتنا إنه نحن في لجان المقاومة إنه يا أخي نحن ما حنقعد بذات الناس اللي هسي حاليا بعاملين في الاتفاق الإطاري مع المؤسسة العسكرية اللي هو البرهان و حميتي وهنزات نفسهم اللي عملوا الانقلاب العسكري. فالضامن شنو انهم هم يعبروا بالاتفاق الاطاري ده 6-7 شهور زي ما حصل ناس مع ناس احتصام الموز ويكون في انقلاب تاني؟ عشان كده نحن قلنا في رؤيتنا في لجان المقاومة لا بد من يكون التحول حقيقي، ولا بد من اكمال الثورة وتتمارس العدالة وتكون السلطة من هياكل الثورة والثورة الحقيقية. عشان كده نحن بنواصل في نضالنا إلى أن نحقق التحول الديمقراطي المنشود. دمتم ودامت منابر الشعب السوداني حرة أبية.
في محطتنا الأخيرة مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا نستمع للدكتور علي سيوري رئيس مبادرة أساتذة جامعة القرطوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتور علي سيوري رئيس مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم وأستاذ بكلية الهندسة جامعة الخرطوم. في الحقيقة الواحد الليلة سعيد أنه بيشارك مع منتدى جزيرة للحوار المدني الديمقراطي في الورشة بعنوان أنه اللي هو بيتكلم عن هياكل السلطة الانتقالية. طيب، في الحقيقة نحن كمبادرة جامعة الخرطوم اللي بدأت من 2018
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجة، بنهاية حديث الدكتور علي سيوري نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج أصوات الولايات، والتي خصصناها للاستماع لإفادات من خبراء ومختصين من ولاية الجزيرة ومن ولاية الخرطوم حول حياكل السلطة الانتقالية. وحتى جديد اللقاء، لكم مني عاطر التحايا، أنا حسين سعد، مع السلامة.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم. من المعسكرات،
إذاعة راديو دبنجة يستضيف الأستاذة نعمات بخصوص الموقف الصحي للمصابين محلية مصابين الذين أصيبوا في أحداث محلية بليل ولاية جنوب دارفور، وأيضا فيما يختص عن الوضع الأمني في المنطقة بالذات، المنطقة التي عادت فيها الجماعة للأوضة الطوئية، زائدا عن المساعدات في المنطقة. تفضل يا أستاذ نيماد، أدينا التفاصيل فيما يختص بالبنود الثلاثة.
مرحبا راديو دبنجة. بالنسبة للجرحى والمصابين اللي هم في المستشفى حاليا، ثلاثة مصابين اللي هم محروقين بالنار في المستشفى التعليمي، ودين يعني حتى الآن يعني لسه جروحهم في بالغ الخطورة، يعني ما زالوا هم جروحهم في بالغ الخطورة، ولم تصلهم حتى الآن يعني أي جهة رسمية لدعمهم أو يعني يوصلوا أي مساعدات بالنسبة لعلاج هؤلاء النفر. وحتى في داخل المستشفى نفسهم، في بعض منهم قاعدين يتعرضوا لمثلا الضغوطات من قبل الدكاترة، إنه دول جريح لسه يعني هو ما قادر يأكل ولا قادر يشرب، يعني يقول لي أحلو إنه الدول ده إحنا هنخرجوه لك طوال. فدي برضو واحدة من الحاجات اللي إحنا قاعدين نعاني منها في داخل المستشفى، يعني الدول لسه جرحه لين وهو محروق بالنار، يعني دي من الحاجات اللي حاليا عيننا عاني منها معاناة شديدة. وحتى في تنسيق تم بين الطوارئ بالنسبة لأحداث الأحداث واللي هو المساعد الطبي ومسؤول الطوارئ في إنه يجدوا حل لتوفير أدوية بالنسبة لهؤلاء المصابين، لكن لم تصلهم الأدوية بطريقة المراد. يعني مثلا لو يكون عنده روشتة، يعني ممكن الليلة اللي تطلع الليلة يجيبوا لها الدواء يوم بكرة، يعني بالنسبة لعدم توفر الدواء في المخزن في داخل مستشفى نيالة. بجد يعني ده عندنا بنقول نداء للمنظمات أو الخيرين أن يرحبوا النازل، وأنه يقدموا لهم مساعدات من أجل شفاء هؤلاء النفر. بالنسبة للوضع الأمني في منطقة الأحداث، دي الحاجة المؤسفة جدا جدا، إنه بعد الحدث مباشر بعد كم يوم، يعني وصل السيد محمد حمدان دبلو هو خايف وقت عمل السرير للمنطقة، وأعلن في المنع إنه هو هيتم من ذلك المنطقة وإعمارها فورا وتعويض المتضررين، لكن لم يحصل شيء من هذا. وحتى الوضع الأمني ذات نفسه في المنطقة، يعني بعد توقيف الاتفاقيات ووقف الأدائيات بين أبداج والرفيقات، ما إن هذه الاتفاقية إحنا عارفنا إنه رافضينها تماما، لأنه إحنا أصلا ما في يعني أداء بيننا وبين الرفيقات، إنما دين مرجع الدعم السريع وجنجلتهم حاجموا السكان الأبرياء، وتم يعني ضربهم وقتلهم وتشريدهم وحرق ورعهم بالكامل. وبعد في الأدائيات طوال رجعوا المنشيات كما هم يسرحون بهايوم الإبل، موجود في زراعة النات حاليا وموجود في منتشرين في الأراء. ويمت الجمعة، يمت السبت الماضي، مش الجمعة، يمت السبت، أنا كنت في منطقة الأحداث، يعني في ثلاثة امرأة طلعوا في منطقة قريبة جدا أقل من 1 كيلومتر، فتم مداحمات من قبل هؤلاء الجميد أو هؤلاء المتفلسين ودحمتهم، فنساء فروا حاربين إلى منطقة الإيواء بتاعه وهي قرية أموري، مع أنه في مجموعة بتاع قوات موجودة في ذلك المنطقة اللي هي قوات الدعم السريع في جيش في شرطة، لكن بعد تم بلاغ هؤلاء بأنه هناك يعني ميليشيات تهجم على الناس في منطقة قريبة لم يتحرك إنسان، وفي نفس الوقت كانوا والي الولاية والمدير التنفيذي موجودين في مغيم، أنا العلم جيت موجودين في مغيم وعندهم اجتماع في ذلك المنطقة، لكن لم يحرك نفر مثلا يعني يبحث عن ذلك المجرمين أو يتم قبضهم أو هذا. فجد المنطقة تعاني من حاجات أمنية تامة، المواطنين في خوف دائم لأنه لم يتوافر بين القرى وبين بين ما في تواصل بين حورة القرى، إنه زلنا طالع من غرية ما جينا غرية ممكن الأرض تحتي الأرض للنهب تأرتي الهجوم في تحت أي لحظة. أما بالنسبة للمساعدات الإنسانية التي تصل من الخوافي التي تجي من كل الأماكن وده بكل عصف كل عصف، إنه دائما أبدا في تجار وقضايا وفي آفات يكون موجودين في أي مكان وده بكل عصف. يعني هذه المساعدات لم يتم توزيعها توزيعا عادلا بالنسبه للمستفيدين، بل انما اذا من المساعدات تم تحريبها ليلا الى مدينه نيارة والى مجموعه من الاتحاد الاخضر وكان مدينه نيارة ومدينه نيارة من دول في افاء اللفوت، ودي حقائق دي حقائق بجد نحن نثبتها، انه يعني في ناس موجودين في الغيط عمار ذات نجد السنتر او هي منطقه الاحداث لم يتم يعني النازل ما لقوا ولا من عدم تعال سكر من هذا المتعارف الذي تصل، بل إنما هي قاعدة حول المدير التنفيذي هو كون لجنة. اللجنة دي إحنا ذاتنا إحنا في المنطقة ما عارفين اللجنة دي جات من وين، بس فقط جابوها ناس جاب المدير التنفيذي وهو متحيمن على هذه اللجنة وبيمر في حياته ومن أجل مصالحهم الخاصة، ولم يصل هذه المساعدات إلى المستفيدين. ونتمنى من الاتحاد الذي توصل هذه المساعدات انه يتم توزيع المساعدات مباشره للمستحقين بدل ما يمشي لي هؤلاء هم بعفاء النفوس. والسلام عليكم.
شكرا شكرا جزيلا استاذ نيماد بخصوص التوضيح الموقف الحي وبالنسبه للمصابين والوضع الامني في المنطقه، شكرا جزيلا وكن معنا في المتابعه.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور وكلامك شنو؟
مي راديو دبنجا أهلنا ومهاتنا السودان عموما في دارفور بخاصة وفي الليلة أنا دارين نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة. لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة معناته لما نجينا الطفل بمرض ممكن يكون عنده أكثر من مرض واحد، وإحنا لو عالجنا جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن يمشي وبعد أسبوع يجي راجع تاني بنفس مرض تاني جديد، ونشوف دور الأم شنو في العلاج المتكامل ده، دور الأم شنو، الباقي دور بكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لأمراض الطفولة؟
لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة أساساً عليها بنفس كل الأمراض اللي بتصيب الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. ولما نجي على الأطفال ده احنا بنقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولدوا يدوب لحد عمر شهرين ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من عمر شهرين لغاية عمر 5 سنوات. كل الأطفال ديل عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجوا ممكن يجيب بقوحة، قوحة بتكون يعني مستمرة يعني بكون يومين 3 يوم أو أكثر، وبكون مع ضيق التنفس دل حاجة تانية. عشان كده احنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق يعني لازم بيهتم بالطفل، وعرفنا بنوريها تعمل شنو هذه في الفترة دي، نوريها تعمل شنو.
طيب القحة الشديدة وضيق التنفس بيعني شنو ودليل على أي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم اي طفل عنده قوحه وعنده ضيق في النفس لازم الام تتعامل معه باعتبار انه الطفل ده مريض ولازم توديه للطبيب. لكن قبل ما توديه للمركز الصحي او توديه للمعاون الصحي في حاجات الام لازم تعملها، حتى انا بتكلم فيها، لازم تعملها. الطفل اللي عنده جحة وضيق النفس أول حاجة نارين الأم تشوف صدره هنا، هل صدره ده بينسحب لجوه ولا ما بينسحب، بينسحب لداخل ولا ما بينسحب، ده الحاجة الأولى. الشيء الثاني احنا عايزين الأم تشوف إنه الطفل ده لو كان عمره أقل من سنتين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهمة جدا. لو ما برضى ده مشكلة، ممكن يكون مرض ده خطير. لو برضى كويس وبلع كويس معناتها ممكن يكون ده مرض خطير جدا جدا. الطفل الأم من سنتين لحد 5 سنوات يعني حطمه ممكن تشوفه هو باكل كويس ولا ما باكل كويس. الأكل مهم جدا، لأن الأكل ده بيوضح لنا إنه ده مريض ولا ما مريض.
نعم.
حاجات ثانية النوم ذا النوم ذات نوم الطفل، الطفل ده بنوم بالليل ولا ما بنوم بالليل، لأنه مثلا في التهابات لو كان عنده طفل، لو طفل عنده التهاب في أذانه بكون في وجع شديد جدا في أذانه وبالليل ما بنوم، أو لو كان عنده مرض خطير ممكن بالليل ما بنوم، يعني الطفل بيزاهر بأمه وبكل ناس البيت بالليل، كده النوم مهم جدا جدا. ثلاثة بالذات الطفل الأقل من سنتين بشوف عنده أمه ولا حرارته مرتفعة ولا حرارته عادية، ودي الأم ممكن تعرفها طبعا حرارته طبيعية ولا مرتفعة. الحاجة الأخيرة الخطيرة هل عنده تشنجات التشنجات. كل الحاجات اللي هسه انا قلتها دي لانه بعدين لما تمشي للمعاون الصحي او تمشي للطبيب هو بساله من الحاجات دي وعلى ضوءه هو بحدد العلاج الطفل بيحتاج له. الكشف على الطفل دي حاجات بسيطه جدا جدا مهمه جدا جدا، انا دارين الام لازم يعني تخلي بالها منه. في الالتهاب بتاع الاذان ده او نسميه الالتهاب بتاع الاذن الوسطى، يعني احيانا الطفل بيكون بدون اي سبب بيكوري وبيبكي وكده وبيجرجر في اذانه، معناته الزول ده عنده مشكله، معناته الطفل ده عنده مشكله في اذانه، ولازم الام تلاحظ بعد مرات حتى الاذان بيطلع ماده. واحد من الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال وبعد مرات الام
اللي هي منها شنو؟ الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال دي
عندنا التهاب الاذن او نسميه التهاب الاذن الوسطى نمره واحد. حاجة نمرة اثنين في اللوز، اللوز دي برضو من الحاجات المنتشرة في الأطفال. والأم صعب جدا إلا تكون دي تهتم بالطفل ده لأنه
بدون مقاطعة يا دكتور. بالنسبة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى البيجي وشنو يعني؟
كل أيوة التهاب الأذن الوسطى والتهاب اللوز كلهم مسبباته جرثومة اسمها بكتيريا، والبكتيريا دي ممكن تيجي مثلا الطفل اللي كان يكون عنده جحة، يعني كان يكون عنده التهاب. البكتيريا دي اساسا هي موجوده في الهواء بالذات محلات البارده ده مرات شتوي، يعني انا بنصح انه حتى الطفل ده لو طالع بو برده لازم تغطيه كويس. وواحده من الامراض اللي بتصيب الاطفال بالذات في الشتاء زي ما احنا قلنا عندنا الالتهاب بتاع الاذن الوسطى والناحي واحد، ونمره اثنين عندنا التهابات في الجهاز التنفسي في نوعين، في التهابات في الجهاز التنفسي في الجزء فوق من الجهاز التنفسي ده في اللوز، وفي التهاب بتاع الحنجره، وفي التهاب بتاع القصبات، وفي التهاب بتاع الجهاز التنفسي في الجزء التحت، وده شويه خطير يعني لانه ده بيكون يعني شويه بأثر في الطفل. كل الاعراض دي بتظهر فيه بيكون في حمى وعدم الرضاعة، واضافه للالتهاب بتاع الاذن الوسطى اللي اتكلمنا عنه، وثاني في الجيوب الانفيه. كل الامراض اللي انا قلتها هسه هي مربوطه مع بعض نسميها التهابات الجهاز التنفسي، ومربوطه بانهيار الجرثومه اللي هي بتعيش في المحلات البارده بالذات الهواء البارد.
طيب يا دكتور نصيحتك شنو للامهات عشان يحموا اطفالهم من امراض الشتاء ومن الجحه؟
يعني انا دار انصح لهم اول حاجه امي ابي ان لازم انت تهتمي به وهو صغير عمره اقل من سنتين، ما يتعرض للهواء البارد لان الجرثومه دي حايمه في الهواء، يعني ما تعرضه ولو طالع مشوار سايقه مع الطفل الصغير ده لازم تلبسه كويس تغطيه كويس. والحاجه الثانيه تواصل في الرضاعه طوال لان الرضاعه بتديه مناعه ضد الامراض ضد الجرثومه دي، ولو كان الطفل باكل لازم تهتم باكله وتهتم بالنظافه لان دي كل الحاجات اللي بتؤدي لانتشار الامراض الجرثومه دي. الحاجه الاخيره اللي دايره اتكلم عنها برضه يعني لو شرط انه الطفل ده عنده جحه وحمته وشرط واحد اي حاجه من الاراضي اللي هسه احنا قلناها طوال اقرب شفخانه اقرب مركز صحي ولا اقرب مستشفى لازم تشيل الطفل ده توديه هناك لانه ما بنعرف احتمال يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج احتمال يكون محتاج لعلاج.
وهل الامراض دي لها خطوره بالنسبه للاطفال؟
والله كل الامراض دي ممكن تتعالج لو الام جابت الطفل من البدايه للمستشفى.
نعم.
لكن كل ما تاخرت الطفل ممكن يقوم يحصل له مضاعفات، والمضاعفات ممكن النهايه تؤدي الى وفاه الطفل يعني، او ممكن تؤدي لامراض ثانيه سوء تغذيه وتؤدي لامراض ثانيه مزمنه.
رساله اخيره للامهات يا دكتور وبتقول لهم شنو؟
رساله اخيره اول حاجه انا اشكر راديو دبنجا يعني لاهتمامه بالجانب الصحي لحل الموجودين في المعسكرات زي ما عارفين انهم بعانوا. رساله ثانيه توجهها لأمهاتنا الموجودين في المعسكرات، صح الظروف شوية صعبة وكده، شوية اهتمام بالأطفال يعني بذات الأطفال اللي عمرهم أقل من 5 سنوات لازم تهتموا بالحقوق، والاهتمام ده بحياة بسيطة جدا جدا. أنا لا قلت أن الطفل ده يتربى كويس ويمشي المدرسة يدرس وفي النهاية يجي يعني زول نافع في المجتمع ويجي يشيل كل الحمل بتاع الأسرة
وبتاع البيت، عشان كده لازم نهتم به في الفترة الأولى من حياته يعني، عشان هو بعدين يجي ينفرط في المستقبل يعني. كل المستمعين اللي كان قاعدين دبنجا الموجودين في السودان، بالذات اللي هن في دارفور بصفة عامة، وفي المعسكرات وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل السودان، وفي أي زول عنده أي سؤال والاستفسار، عنده أي معلومة عن أمراض الطفولة، ولا عنده طفل وعنده أي مرض وهو ما قادر يعرف المرض شنو وعنده مشكلة، أنا جاهز عبر راديو دبنجا ممكن أرسل الأسئلة بتاعت يعني أوريه يتصرف كيف ويعمل شنو يعني، عشان الطفل ده يقوم يتعالج يعني. على الأقل نقدر نساهم بجزء بسيط في خدمة أهلنا اللي هم بيعانوا في السودان وفي المعسكرات وكده.
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على نصايحك اللي قدمتها، ولحد ما نلتقي في حلقة جديدة أو في استشارة أخرى بنقول لكم إلى اللقاء وأرجو العافية.
يا أخواني شوفوا العجائب كيف سوا، أم جزائم جوزو لشايب كيف سوا، هيا أخواني شوفوا العجائب كيف سوا، السميحة مالا لشايب كيف سوا، هيا أخواني شوفوا العجائب كيف سوا، أم جزائم مالو لشايب كيف سوا، شوفوا العجائب كيف سوا، السميحة ما لا شايف كيف سوا، هدو خمسين سرة في توبو هدو جيني خلا ودعمو، هدو خمسين سرة في توبو هدو جيني خلا ودعمو، خلا مسكين راقد بحمو، خلى مسكين راقد بحمه، عند شهرين بقص في دربه كيف سوا، هيا اخواني شوفوا العجائب السميحة ما لا شايب، هاي بني زول بقتاي مقدرة يلا خطوم بقتاي مقدرة، هاي بني زول بقتاي مقدرة قاعد لخرطوم بقتاي مهجرة، بيبي زد جنزي كمان ما خنصر، بيبي زد جنزي كمان ما خنصر، وراسه كاشف وكمان مغبر كيف سوا، فانا الدوالي ولولاكم من حي ولا منقدر ليه، عيال دوالي ولولاكم من حي ولا منقدر ليه، حي اخواني شوفوا العجائب السمي حاجة وزول شايف كيف سوا، شوفي خسايله أبا كم كان وري عمايله، هي أمي شوفي خسايله أبا كم كان وري عمايله، عنده شعر ما شاف لدايته.